بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في المصنف لابن أبي شيبة الذي نسأل الله أن يرزق الإخوة إياه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: في الرجل يكون في أرض الفلاة فيحدث. قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاووس قال: إذا كنت في سفر وليس معك من الماء إلا يسير فتيمم واستبق ماءك. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا كنت مسافرا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا توضه واحبسه لنفسك. قال: حدثنا حميد عن حسن عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مثله.
نعم.
قال: من كان يحب إذا بال أن يمس الماء أو يتيمم.
فدل هذا على أنه إذا أجنب الإنسان وعنده ماء قليل لا يكفي لشربه واغتساله فإنه يدخر ذلك للشرب ويتيمم. نعم.
قال رحمه الله: من كان يحب إذا بال أن يمس الماء أو يتيمم. قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مجاهد أن عمر كان إذا بال تيمم قال: أتيمم حتى يحل لي التسبيح. قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا بال فأراد أن يأكل توضأ ولم يغسل رجليه. قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل قال: كنا نكون عند إبراهيم فيذهب فيبول ثم يجيء فيمس الماء ويقول: كانوا يستحبون أن يمسوا الماء إذا بالوا. قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس قال: كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرج من الغائط تلقيا بتور فيغسلان وجوههما وأيديهما. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
يعني كل من باب النظافة ليس التعبد بالوضوء، لأنه لا يقتصر في الوضوء الشرعي على الوجه واليدين. نعم.
عن إبراهيم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مس ماء. قال: من كره أن ترى عورته. قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي موسى قال: إني لا أغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة والحارث بن الفضل والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذهب لحاجتي فأبعد. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة أنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال: حدثنا عبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال: رآني أبي أنا ورجل نغتسل يصب علي وأصب عليه. قال: فصاح بنا وقال: أيرى الرجل عورة الرجل؟ والله إني لأراكم الخلف. قال: حدثنا وكيون عن مسعر عن أبي بكر بن حفص قال: قال عمر: لا يرى الرجل عورة الرجل، أو قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. قال: حدثنا وكيون عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن سلمان قال: لأن أموت ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أرى عورة الرجل أو يراها مني. قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى قال لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن ترى عورتي. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس قال أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي. قلت لما أمرك بذلك؟ قال لا أدري. قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة. قال فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة برز حتى لا يرى أحدا وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال أبو موسى ما قمت صلبي في غسلي منذ أسلمت.
فدل هذا على استحباب الستر وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يخفي عورته على من معه ولا ينبغي له أن يظهر. إن كان يقضي حاجته من غائط أبعد حتى لا يرى ولا يسمع وإن كان يقضي حاجته من بول أخفى عورته ولو كان بدنه باديا كما جاء عند البخاري حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشيان فلما انتهي إلى سباط قوم قام النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما قال وأنا عند عقبه. فالبول ليس من الشرط أن يبتعد الإنسان عن الناس حتى لا يرى إنما هذا في الغائط. أما البول فيخفي عورته فلا يجوز للإنسان أن يبدع عورته لأحد أبدا لرجل إلا المرأة لزوجها والزوج لزوجته. ولهذا هنا حديث عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج الرسول صلى الله عليه وسلم قط. هذا حديث مشكل فأظنه يعني قد لا يصح في هذا. نعم أي نعم هنا كلام طويل لكن يقول الحديث رواه عن مصنف ابن ماجه وضعفه البصيري لجهالة مولى عائشة ورواه أحمد بن سعد عن وكيع به ومن طريق وكيع رواه الترمذي في الشمائل ورواه الطحاوي في شرح المشكل من طريق سيون به وفي عن مولاة العائشة إلى آخره. نعم ما أظن صح لأن الصحيح ما هو الصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من إناء كلانا جنب نغتسل كلانا جنب فيقول النبي دعي لي وتقول دع لي فكيف لا ترى فرجه. نعم فهذا الحديث حتى ولو صح سندا فإنه يكون شاذا والله أعلم. نعم شرف.
قال رحمه الله في الغسل من ماء الحمام قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم أغتسل من ماء الحمام قال إذا أخذته من حجرة أجزائك. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال لو اغتسلت منه ما اغتسلت به. قال حدثنا هشيم عن حسين عن إكرمة قال قلت له الحمام يدخله المجوس والجنب فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام قال يجزئ الجنب ماء الحمام. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يدخله وإذا كان عند خروجه استقبل الميزاب فاغتسل ثم خرج. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان يدخل ويغتسل فيه ويقول لو اغتسلت منه ما دخلته. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم قال كان علقمة والأسود يغتسلان من ماء الحمام ولا يعليانه بغسل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن الهزهاز عن ابن أبزة قال إنما جعل الحمام ليتطهر به ولا يتطهر منه.
نعم يعني ماء إذا غسلت ماء الحمام لا أغتسل غسلا آخر, فإنما جعل الحمام ليتطهر به ولا يتطهر منه. نعم.
قال حدثنا وكون عن مسعر,
وهذا معنى ولا يعليانه بغسل أيضا, يعني لا يغتسلان فوق ماء الحمام, والمراد بالحمام المستحم الذي كان يغتسل فيه الناس, فقد يدخل فيه الجنوب وقد يدخل فيه كذا, لكن الشارع سمح في هذا. نعم. والمؤمن لا ينجس سواء كان جنوبا أو غير جنوب, فإنه لا ينجس. نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض عن ابن أبزة مثله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن يحيى بن عبيد البهراني قال سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال الماء لا يجنب. قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي فروة الهمداني عن الشعبي قال سألته أتغتسل من ماء الحمام إذا كنت جنبا؟ قال نعم ثم أعده أبلغ الغسل. قال فقلت له أتغتسل إذا خرجت منه؟ قال لما أدخله إذن؟ قال حدثنا غندر عن شعبة.
لما أدخله إذن؟ إذا كنت أغتسل منه طيب لما أدخله أصلا؟
قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن أنه كان يكره أن يغتسل من ماء الحمام. نعم. قال حدثنا هشيم عن سيار قال رأيت الشعبي خرج من الحمام فجعل يخوض ماء الحمام ولم يغسل قدميه. قال فقلت له في ذلك؟ فقال إني رجل ينظر إلي.
نعم.
من قال يغتسل منه ولا يجزئ؟ قال حدثنا جرير عن المغيرة عن مسيب بن رافع عن ابن عباس قال الغسل من ماء الحمام. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من الحمام. قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال ماءان لا يجزيان ماء البحر وماء الحمام. قال حدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول إذا خرجت من الحمام فاغتسل.
وقال والقول الأول هو الصحيح إلا إذا تعينت نجاسة هذا الماء وعاينتها فحينئذ نعم لا تغتسل منه, أما إذا لم يكن كذلك فلا يغتسل من ماء الحمام. نعم. لأنه ماذا عسى أن يكون حتى لو انفصل عن مشرك حتى, فإن الصحيح أن نجاسته ليست حسية إنما هي معنوية. نعم.
قال في لعاب الحمار ونخر الدابة. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال لا بأس بنخر الدابة. قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال لا بأس بلعاب الحمار. قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد قال أنقى ما يسيل من فم الدابة. قال حدثنا ابن علية قال سألت يونس عن عرق الحمار ولعابه يصيب الثوب فقال لا أعلم به بأسا إلا أن تقذرهما. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن كلب أصاب ثوبي فقال ألا تخاك بشيء؟ فقلت لا. فقال لا يضرك. قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال لا بأس بلعاب الحمار.
نعم. ولأن الحمار يركب على زمن رسول الله ولا شك أن من خالطه وركبه فإنه سيصيبه من لعابه ما يصيب, ومع ذلك النبي ما قال يوما صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة اغسلوا لعاب الكلب أو كذا, فدل هذا على المسامحة على المسامحة, فلما لم يرد الأمر بغسل ما أصاب من لعاب الحمار دل هذا على طهرته, كذلك عرقه, فلازال المسلمون يركبون الحمر فتعرق الحمر وتخالط ثيابهم, وكذلك اللعاب, من ذا الذي يركب الحمار ويأمل لعابه مع كثرة المخالطة؟ فلما سكت الشارع عن ذلك دل على إباحته, ويلحق به البغل والدابة وكل ذلك, ولا يلزم أن يكون هذا من مأكول اللحم. نعم.
قال من كان لا يدخل الحمام ويكرهه
على طاعته إن شاء الله. من باب الأدب ليس من باب هذا، ولهذا قال إن المؤمن لا ينجس، هذا من باب الأدب يعني، من باب الأدب. ما في نجاسة وفين نجاسة؟ لا لا لا، ليس اسمها جنابة. جنابة يعني إيه؟ يعني أصابك حدث جنبك فعل بعض العبادات، فلا يصح أن تصلي ولا أن تطوف، جنبك، لهذا سمي جنبا ما يسمى نجسا، أي اجتنب الإنسان بعض العبادات التي لا تصح إلا إذا اغتسل. ولا فالحدث معنوي أصلا، الحدث معنوي. فإن قال قائل ليه ده في مني وكذا، قلنا طاهر، هذا طاهر. نعم، لا ما يشترط أصلا طاهر. إيه نعم، الأفضل غسله وفركه، غسله إن كان رطبا وفركه إن كان يابسا. لكن لو ترك الإنسان غسله وفركه فليس بنجس ويصلي ولا إشكال في ذلك، بخلاف البول فإن البول نجس. نعم نعم، في الثوب، في الثوب لابد من غسل الثوب، إذا كان البول لابد من غسله، ولا يكفي أن يكون ناشفا. أما في الأرض نعم، الأرض لو نشفت ما فيش كان. نعم. نعم.
قال من كان لا يدخل الحمام ويكرهه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن حسن وابن سيرين أنهما كان يكرهان دخول الحمام. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين،
ما في من إظهار عورات يعني قد تظهر عورة، ما في تحرز، ما في كذا، فالإنسان يبتعد عن هذا ويجعل مكان مستحمه واغتساله، مكان مستحمه واغتساله في بيته وبعيد عن الناس. إنما الحمام العام هذا والناس تغتسل لا يأمن أن تظهر عورته. نعم. الآن شوف المصايف، فإن المصايف مصايب. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر قال لا يدخل الحمام، لا تدخل الحمام فإنه مما أحدثه من النعيم. قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال قال علي بئس البيت الحمام، من رخص في دخول الحمام. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام قال وكان يقول نعم البيت الحمام يذهب الصنة يعني الوسخ ويذكر النار. قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي هريرة أنه دخل الحمام. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجعفة.
نعم، فتحمل الكراهة على محمل والجواز على محمل، فالكراهة على ما إذا كانت تظهر عورات وترخص في هذا الباب، وعدم الكراهة اللي هو الجواز على ما إذا كان سيتحفظ من ذلك. نعم.
قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. قال حدثنا وكيع،
لأن الماء ساخن فهو يذهب الدرن من ناحية، لأن الماء الساخن يذهب الدرن ويذكر النار. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عثمان بن قيس قال خرجت مع جرير يوم جمعة.
ومثله الآن فيما بلغني ولا أعلم عن ذلك، يعني فيما بلغني أن النساء صرنا يذهبن مثلا إلى المعدات وأصحاب وصويحبات تنظيف النساء وهو ما يسمى بالكوافير لتقوم بهذا الحمام المتكرر عندها مثلا كل فترة أو شيء، وأن ذلك يستلزم إظهار ما لا ينبغي إظهاره، فهذا أيضا لا أقل من هذا، بل هذا لا ينبغي. وإنما ترى المرأة من المرأة عند الضرورة وعند الحاجة تطبب عند الحاجة، أما أن المرأة ترى ذلك من باب مثلا النظافة أو من باب التجميل الزائد أو غير ذلك فإن هذا ليس من الضرورة، لكن أن تقوم المرأة بذلك لنفسها نعم، أما أن تذهب كل فترة فتظهر من بدنها ما لا يجوز إظهاره للمرأة وكذا هذا لا ينبغي، لكن المرأة تقوم على إصلاح نفسها في بيتها، أما هذا من الترخص لسيما مع ذهاب يعني الديانة الكثير ومرؤسه واستقامته، فلا تأمن الآن أن توضع كاميرات الآن، ولا تأمن أن تصف النساء وهن لسنا من صويحبات دين قد لا تصلي، أن تصف هذه المرأة لزوجها وأن تصف هذه المرأة لأحد محارمها، فلتتق الله النسوة في هذا الترخص الحقيقة، والناس يعني النساء يقلد بعضهن بعضا، طالما هذه ظهرت في النساء فكل امرأة تحاول أن تذهب إلى هذا المكان لإعداد نفسها، فتقول المرأة على إصلاح نفسها في بيتها، تقول المرأة على إصلاح نفسها في البيت، أو أنها مثلا لو احتاجت أن تذهب إلى هناك لإصلاح شيء في الوجه، أما شيء يستدعي أن تكشف المرأة عن صدر أو ظهر أو, أو, أو غير ذلك هذا شيء مشين الحقيقة، ولا نأمن غوائله وأضراره الحاصلة في هذا الزمان العجيب، في هذا الزمان العجيب الذي صارت تلتمس العورات ل يعني ويقل دين الناس، حتى لا يأمن الإنسان من أن هذه المرأة لا تقوم على إصلاح المرأة مثلها أن تصف ذلك لزوجها، أو أن يكون هناك التصوير الآن المحمول، دعك من الكاميرات، قد تخرج المحمول على أنها تصور تتصل وهي تصور، هل المرأة تأمن ذلك؟ هل المرأة تأمن ذلك؟ فهناك من الأضرار ما الله به عليم، مع بعد الكاميرات وبعد كذا وكذا هناك من الأضرار ما الله به عليم، والمحاميل والتسجيل والتصوير، يعني المرأة يلا بس تتعامل، يعني التعامل الذي يعني لا يكون فيه إظهار مثل هذه الأشياء حتى لا تتضرر المرأة بعد ذلك إذا ظهرت صورتها أو ظهر شكلها أو كذا، ما هو المستعان.
نعم. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عثمان بن قيس قال خرجت مع جرير يوم جمعة إلى
والأخوة أيضا العفو. الأزواج ينبغي على الزوج ألا يلح على امرأته في ذلك، لأن قد يكون هذا بإذن من الزوج، افعلي كذا أريدك كذا افعلي كذا، والأخ للأسف الشديد يريد امرأته كأنها يعني عارضت أزياء، لا ينبغي هذا، النظافة المعقولة والتجمل المعهود ليست المبالغة في ذلك، ولهذا كم فسدت شعور بسبب هذه الكوافيرات، لأن هذه المواد قد تذهب بالشعر بعد فترة، وكم شاهت وجوه بمثل هذه المساحيق، كم شاهت وجوه بمثل هذا، لأن هذا يضر البشر أيضا على المدى البعيد، فالإنسان يقنع بالشيء اللي يسير في هذا، وليس يعني هذا أن المرأة لا تتجمل، لكن هناك أشياء طيبة من الكحل من الغسل من التسريح من الإعداد الطبيعي الذي قد يعني إن شاء الله يقع محله بجوار الجمال الطبيعي والجمال الخلقي، فإن هذا أفضل ما يكون، وهذا الذي يريح الرجل، يريح الرجل فن التعامل، لأن الإنسان ما يتزوج عروسة مولد، إنسان يتزوج إنسانة لها معاني، لهذا يستريح الإنسان مع تلك المعاني، أما لو الإنسان يبحث عن امرأة في بترينة فهذا كثير، لكن الإنسان يبحث عن امرأة صاحبة معاني تطيعه وتكون طوع أمره ورهن إشارته ومريحة له ومحسنة له وبارة به وصاحبة لسان حسن، هذا هو الجمال يا أخوان، وإيه الفرق مع بياض وجمال وسوء لسان، يعني هل الإنسان يتنعم بهذا؟ يتنعم بمراته وتضربه، يتنعم بمراته وتسبه، يتنعم بمراته وهي الرجل، كيف يعني يتنعم؟ إلا إذا كان تنعما بهيميا بهيمي، أما التنعم الروحي والخلقي
وكذا، فذاك الذي يكون في الأخلاق ويكون في التعامل وحسن الأسلوب والراحة النفسية. نعم. ما انا فاهم، وليس المغلظة
فهمت منها انك تتكلم عن غير العورات المغلظة، انا يظهرون العورات
يعني المغلظة كمان. اعوذ بالله، ده نتكلم، لا انا اتكلم عن غير المغلظة، من صدر، من ظهر، من كذا، لكن المغلظة اعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ابدا. ايه الضرورة لهذا؟
قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي خالد،
كان الختان نفسه، ختان نفسه، لانه هذا قد تحتاج اليه المراه وهو ليس واجبا عليها، هذا تنازع فيه العلماء، يعني من يرى وجوب الختان يرى جواز هذا، لانه اظهار العوره محرم، والعوره ما تظهر الا لضروره، والضروره ما تكون مقابل مستحب. ولهذا من أوجب الختان عن النساء، هذه رواية، من أوجب الختان قول، يعني من أوجب الختان عن النساء استدل، من أوجب استدل بهذا الدليل، قال أن العورة ما تظهر إلا لواجب، لهذا يرى وجوب الختان من أجل هذا. أما لو قلنا بالاستحباب فلا يجوز المرأة أن تظهر إيه، أن تظهر عورتها. نعم، لكن هذا في الختان، أما في غير الختان من باب النظافة أو كذا، هذا والعياذ بالله أمر قبيح. نعم، نحن نتكلم، لا نحن نتكلم عن إيه، عن إظهار غير العورة المغلظة كالصدر والظهر وغير ذلك. ولهذا العلماء، هيئة لجنة دائمة للإفتاء سئلت عما تظهره المرأة في الأعراس، طبعا هناك النساء الأعراس، النساء نساء والرجال رجال، الرجال في قاع والنساء في قاع، فما تظهره النساء من الملابس المفتوحة وكذا، هل يجوز هذا أم لا؟ قالوا لا يجوز هذا، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة، وقد تصف المرأة الأخرى لزوجها، كيف إذا كانت العورة المغلظة؟ هذا حرام بلا خلاف، هذا حرام بلا خلاف، لا في يوم العرس ولا في غير يوم العرس. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال كان لي على الحسين ابن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافره، وجارية له تحك عنه أثر الحناء بقارورة. قال حدثنا وكيع عن قرة عن عطية عن ابن عمر قال نعم البيت الحمام يذهب الضرن ويذكر النار.
تمام. الحديث قال الحسين ما يتفق تسخى هنا على هذا، وسكر المصنف الله، وفيه باتفاق نسخ أيضا الحسن ابن علي. حدثنا وكيع عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال كان لي عن الحسين، أظن هذا صحيح من جهة السند، لكن هل الحناء يضع الرجل حناء وقد أثر الحناء بأظافر، لعله مما يستعمله في الحمام، وليس التزين بالحناء يعني، وجارية لو تحك عنه أثر الحناء بقارورة، لعله هذا يعني مادة، لكن ليس يتزين، فإن الرجل لا يتزين بالحناء، الرجل ما يتزين بالحناء، لكنه لعله يعني الشيء يستعمله في هذا فيزال. أما تزين الرجل بالحناء هذا لا يجوز، لكن تطبب الرجل بالحناء جائز، التطبب بالحناء كان يكون في يديه تشقق مثلا ويحتاج إلى تحنيته هذا جائز، أما التزين في اليد أو الأظافر للرجل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، إنما هذا للنساء فقط. لومها ما في إلا الزوج بس، للزوج، ما في أحد على ظهر الأرض إلا الزوج. نعم. نعم، يعني هذا قد يسمح فيه قليلا لأن العادة جرت، لكن الذي ينبغي ألا تفعل هذا، وأن يكون هذا من تحت خمارها أو من تحت ثيابها، لا تفعل هذا. نعم. نعم الظاهر صحيح. نعم وكيع اسماعيل ابي خالد قال ابوه مقبول. نعم
قال من كان يقول اذا دخلته فادخله بمئزر. قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله قال مررت الى الحمام فرآني ابو صادق فقال معك ازار فان كنت فان عليا كان يقول من كشف عورته اعرض عنه الملك. قال حدثنا وشيخ
هذا في الرجل
سبحان الله كيف بالمرأة. نعم
قال حدثنا وشيم قال حدثنا منصور عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب لا يدخل الحمام لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر.
نعم
قال حدثنا زياد بن الربيع عن غالب القطان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامره على البصرة أما بعد فإنه من قبلك
فنهى من قبلك
فنهى من قبلك أن يدخل الحمام إلا بمئزر. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن داود الضبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال حرام عليه دخول الحمام بغير إزار. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلى الركبتين وفيه أناس بغير أزر. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعث عن محمد أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول يرى عورته. قال حدثنا حفص بن غياث عن أسامة ابن زيد عن مكحول قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يدخل الحمام ألا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر ولا امرأة إلا من سقم.
يعني إذا كانت مريضة. نعم
قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات فليتزر ويلبس تبانا. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد
التبان هو السروال القصير نسميه نحن الشرط هذا هو التبان. نعم
قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب صاحب الحمام ومن دخله بغير إزار. قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يجلد في المنديل في الحمام ويعاقب صاحب الحمام. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن شداد عن أبي غدرة عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه رفعه قال من دخله منكم فليستتر. قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن كامل عن حبيب قال دخل الحمام عطاء وطاووس ومجاهد فاطلوا فيه.
نعم
في للطلاء بالنورة. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون. قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عبيد الله بن شداد قال فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا امرأة شعراء. قال فقال سليمان ما يذهب هذا؟ قالوا النورة. قال فجعلت النورة يومئذ.
النورة يعني مثل بودرة تخلط وكذا ويزال بها الشعر، إزالة الشعر غير الموسى، دهان مراهم كذا، هذا المراد به النورة، إزالة الشعر بغير الموسى. نعم.
قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان الحسن رجلا أزب وكان لا يطلي. قال حدثنا أبو أسامة
عن كثير الشعر. نعم إيه نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن عمر
لكن الحلقة أفضل لأن الحلقة الحلقة أفضل في هذا. نعم
قال حدثنا
يشد المكان بخلاف النور وكذا فإن المكان يسترخي بخلاف الإبط. نعم
قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أن سالما اطلى مرة وتسرول أخرى. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد اطلع في العشر. قال حدثنا هشيم وشريك عن ليث أبي المشرفي عن أبي معشر عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع ولي عانته. قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عن علي بن عائشة عن علي بن أبي عائشة قال كان عمر رجلا أهلب فكان
يعني كثير الشعر
فكان يحلق عنه الشعر وذكرت له النورة فقال النورة من النعم
من النعيم من النعيم
النورة من النعيم
يعني يريد أن يتقشف يعني هو. طيب نقف عند من كان يكره أن يبول في مغتسل.